بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في البحث الإثباتي بالنسبة لضمان المثلي المتعذر مثله، وقلنا بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الدليل الدال على لزوم الضمان في المثل بمثله هو الإجماع، وبناء على ذلك تشتغل الذمة بالمثل إلى يوم الدفع، فيلزم قيمة يوم الدفع. الفرض الثاني أن يقال بأن الدليل الدال على ضمان المثل بمثله الآية المباركة والإطلاقات المقامية، وبناء على ذلك تشتغل الذمة بالمثل إلى يوم الإعواز والتعذر، ففي يوم التعذر تشتغل الذمة بالقيمة. لكن هذا لا يعني أن الذي يطالب به الضامن قيمة يوم التعذر، إنما يوم التعذر هو يوم اشتغال الذمة بالقيمة. وهنا توجد صور ثلاث في هذا الفرض الثاني: أن يقال بالضمان في القيمة بقيمة يوم التلف كما ذهب ابن أدريس، وبناء على ذلك يكون يوم التعذر للمثلي هو يوم تلف، فيلزم ضمان قيمة يوم التعذر لأن يوم التعذر هو يوم التلف. الصورة الثانية أن يقال بأن الضمان في القيمة بأعلى القيام من يوم الغصب إلى يوم التلف وهو الإعواز، وهذا أحد الأقوال التي ذكرها العلامة الحلي، وسيأتي تحقيق ذلك. الصورة الثالثة أن يقال بضمان القيم بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع، وهذا ما ذكره العلامة ونجله فخر المحققين. هذا هو تمام الكلام الذي كنا بالأمس في تطبيقه. إلى أين وصلنا في التطبيق؟ ولو قلنا بضمان القيمة بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء توجه ضمانه فيما نحن فيه، تعذر المثلي يعني بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز، لأن زمان الإعواز هو زمان التلف يعتبر. خب، قد تسأل تقول ما الدليل على الضمان بأعلى القيم؟ سيأتي، لكن إذا أردت الآن أن تعرف شيئا إجماليا فاستدل بعضهم بالاشتغال اليقيني، يستدل الفراغ اليقيني، أو بالاستصحاب بعد دفع الضامن مبلغ أقل من على القيم يشك هل فرغت ذمته أو لا، فيجرى الاشتغال اليقيني أو الاستصحاب، استصحاب اشتغال الذمة. إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون، لو ارتفعت القيمة والعين موجودة يلزم على الضامن إرجاع العين، وإلا يضمن القيمة مع ارتفاع القيمة السوقية. كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون، أحسنتم، بشرط تعذر أدائه، المتدارك أو المتدارك يعني أدائه أداء العين المتدارك يعني هذا الأداء لارتفاع القيمة يعني لو أدى الغاصب نفس العين لم يلزمه ضمان ارتفاع القيمة لكن لو لم يؤدي نفس العين لزمه ضمان ارتفاع القيمة فلا يسقط عنه ضمان الارتفاع للقيمة إلا إذا أدى نفس العين المتدارك لارتفاع القيم كذلك بشرط تعذر المثل في المثل كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر أدائه المتدارك لارتفاع القيم كذلك بشرط تعذر المثل في المثل إذ مع رد المثل خوف يرتفع ضمان القيمة السوقية يعني إذا لم يرد المثل عليه أن يضمن ارتفاع القيمة السوقية للمثل وأما لو أرجع المثل سقط عنه ارتفاع القيمة السوقية للمثل فالمثل كالعين تجري أحكام المثل في العين أو تجري أحكام العين في المثل إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثلية كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها من أي جهة؟ من جهة إلغاء ارتفاع القيم من هذه الناحية فاستقرار ارتفاع القيم متى يحصل؟ متى تستقر ارتفاع القيمة السوقية ويلزم الضامن أن يضمن ارتفاع القيمة السوقية إذا لم يرجع العين ولم يرجع مثل فلا عين ولا مثل حينئذ يلزمه أعلى القيم فاستقرار ارتفاع القيم إنما يحصل بتلف العين والمثل خوف فإن قلنا مولانا إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين توجه القول بضمان هذا تكرار يعني هذا ليس جديدا هذا نفسه لو قلنا بضمان القيمة على القيام من حين الغصب إلى حين التلف هذا نفسه فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل متى يسقط المثل يسقط المثل عند التعذر فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين إذا تلفت العين سقطت العين وانتقلنا إلى المثل كذلك إذا تعذر المثل سقط المثل وتعينت القيمة توجه القول بضمان القيمة من متى من زمان الغصب إلى زمان تلف العين اللي هو زمان التعذر تلف المثل أحسنتم تلف المثل عفوا الذي هو زمان التعذر إلى زمان العوز وهو أصح الاحتمالات في المسألة عند الشافعية على ما قيل خب الآن الصورة الثالثة وهي ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين
يوم
الدف وأن المثل لا يسقط بمجرد التعذر وإن قلنا إن تعذر المثل هذا هو المناط لا يسقط المثل مجرد التعذر ما يسقط المثل تبقى الذمة مشغولة بالمثل وليس كتلف العين كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا حتى بعد تعذر المثل تلزم القيمة لأن المثل باقي في الذمة فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة وهو المحكي عن الإيضاح لفخر المحققين وهو أوجه الاحتمالات على القول بماذا؟ بضمان ارتفاع القيمة إذا قلنا بأنه تضمن ارتفاع يضمن ارتفاع القيمة فالأوجه هو ملاحظة ارتفاع القيمة من حين الغصب إلى حين الدفع وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى يعني ضمان ارتفاع القيمة بعدم رد العين وبعدم رد المثل شاء الله كل الأمور واضحة. إذا أحد لديه إشكال، لديه استفسار، لديه اعتراض، لديه احتجاج، فليتفضل قبل أن نشرع في النقطة الخامسة. النقطة طبعا واعلم قبل أن نشرع في النقطة الخامسة إن مجموع الاحتمالات التي ذكرناها فيما سبق في الضمان كم احتمال؟ ثبوتية ثمانية. وهذا ليس على سبيل الحاص، بل ذكر اليزدي في حاشيته على المكاسب 15 احتمالا، لكن المصنف اقتصر على ثمانية، وإلا هي احتمالات كثيرة، فالتفت إلى ذلك. النقطة الخامسة، هل يختص التعذر الذي يوجب الانتقال إلى القيمة بالتعذر الطاري أو يشمل التعذر الابتدائي؟ وبعبارة أخرى، هل الاحتمالات الثمانية التي ذكرناها خاصة بالتعذر الطاري أو أنها عامة حتى للتعذر الابتدائي؟ أفاد المصنف بأن الظاهرة من كلام العلامة في القواعد كما سبق نقل كلامه في الجزء الأول صفحة 203 أن الاحتمالات الثمانية التي أشرنا إليها وهذا البحث العريض إنما هو خاص بفرض التعذر الطاري لا التعذر الابتدائي، بمعنى أنه إذا كان المكلف الضامن الكراكي أو المحتمل يعني من كلام الكراكي هو أنه حتى مع فرض التعذر الطاري يسقط التكليف بالمثل ويتعين بالتالي دفع قيمة يوم التعذر، لأن بقاء اشتغال الذمة بالمثلي مع التعذر الطارئ تكليف بغير المقدور قبيح، مع أن المحقق المذكور وهو المحقق الكركي لا يلتزم بذلك، بل يقول بأنه حتى لو حصل التعذر الطارئ فتبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى يوم الدفع. ففي يوم الدفع يلزم الضامن بدفع القيمة لأنه لا يتمكن من المثل، وأما بمجرد الإعواز والتعذر فإن ذلك لا يوجب سقوط المثل. هذا نخبر حل. أما حل فبأن مجرد تعذر المثل لا يوجب عدم اشتغال الذمة به، فإنه لا يشترط في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا التمكن من دفع المثل، فكما لا يشترط في بقاء اشتغال الذمة بالمثل التمكن من دفع المثل، كذلك لا يشترط في حدوث اشتغال الذمة بالمثل التمكن من المثل. وبكلمة أخرى، إما أن يقال دقق، إما أن يقال بأن التمكن كما هو شرط في حدوث التكليف بالمثل كذلك هو شرط في بقاء التكليف بالمثل، أو يقال بأنه كما أن التمكن ليس شرطا في بقاء التكليف بالمثل كذلك هو ليس شرطا في حدوث التكليف بالمثل. وأما التفكيك بين مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء بأن يقال أصل الحدوث يشترط بالتمكن، أما البقاء فلا يشترط بالتمكن، فغير تام وبلا وجه. إذن إما أن يشترط في اشتغال الذمة بالمثل التمكن حدوثا وبقاء، أو لا يشترط حدوثا وبقاء. أما التفكيك بأن يقال حدوثا يشترط التمكن، أما بقاء لا يشترط ذلك حتى لو لم يتمكن بعد ذلك، فتبقى ذمته مشغولة فهو بغير دليل. إن شاء الله واضح موالينا. ويشهد لذلك أنه لم يفصل أحد من الأعلام في باب القار بين فرض التمكن حدوثا وعدمه بقاء، بل قالوا باشتغال الذمة بالمثل في القار مطلقا، سواء كان التعذر في المثل من الابتداء أو كان بالعرض، فلم يفرقوا بين التعذر الابتدائي والطارئ، فقالوا بأن الذمة تشتغل بالمثل حتى لو كان المثل متعذر من أول من أولها. واضح مولانا؟ إن شاء الله واضح الآن. الدليل الثاني عبرنا بالدليل ولا بالواجه؟
دليل.
الدليل الثاني وبيانه بذكر الثاني. المقدمة الأولى: إن أدلة وجوب المثل، مثل الآية المباركة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والإطلاقات المقامية التي سبقت الإشارة إليها ظاهرة في اشتغال الذمة بالمثل في صورة التمكن. وأما لو لم يكن المكلف عرفان، لا عقلا، عرفان قادرا على دفع المثل، فالأدلة منصرفة عن اشتغال ذمته بالمثل. فالظاهر إذن من خلال الآية والروايات أن اشتغال الذمة بالمثل خاص بفرض التمكن العرفي من دفع المثل، كما لو كان المثل موجودا في البلد. وأن مع فرض عدم التمكن من أول الأمر، فالأدلة منصرفة عن اشتغال الذمة بالمثل، فتشتغل الذمة في فرض التعذر الابتدائي بالقيمة، قيمة لأجل عدم التمكن من المثل. هذا أولا. ثانيا، إن قال لازم كلامكم أنه يسقط المثل في التعذر الطاري، فلا تشتغل الذمة بالمثل عند التعذر الطاري، فلا فرق إذن بين التعذر الابتدائي والتعذر الطاري. فكما أنه في التعذر الابتدائي لا تشتغل الذمة بالمثل من أول الأمر، كذلك في ذنب التعذر الطاري يسقط المثل بتعذره. إن قلت هكذا قلت، أكو وقت بعدين مولانا، قلت بأنه كلامكم تام لولا الاستصحاب، لولا الاستصحاب، بمعنى أنه في فرض التعذر الطاري كان المثل موجودا، فاشتغلت الذمة بالمثل لأجل وجوده وتحققه في الخارج، ثم بعد ذلك حصل التعذر، فمقتضى الإطلاق في الآية والأدلة بقاء اشتغال الذمة بالمثل لأنها اشتغلت من أول الأمر، وعلى فرض الشك نجري الاستصحاب لأن الذمة قطعا اشتغلت بالمثل من أول الأمر لفرض التمكن. فإذا تعذر المثل بعد ذلك نشر، فإما أن الإطلاق ثابت أو نجري الاستصحاب، والنتيجة هي أن البحث خاص بالتعذر الطاري. واضح الكلام إن شاء الله. ويمكن أن يناقش في ذلك بأننا لا نسلم بانصراف الأدلة بل الظاهر منها أنها شاملة لفرض التعذر الابتدائي والتعذر الطاري في المطالبة بالمثل واشتغال الذمة بالمثل. غاية له أنه إذا جاء يوم الدفع ولم يتمكن المكلف الضامن من المثل تعين عليه دفع القيمة. فالبحث إذن عام لغتة التعذر الابتدائي والتعذر الطارئ، وتأتي هذه المحتملات المتعددة. تم الكلام والنقض والإبرام في هذا المقام، طبق العبارة قبل أن يداهمنا الوقت. ثم اعلم أن العلامة في عنوان هذه الاحتمالات كما تلوت عليك كلامه أنه لو تلف المثل والمثل موجود، هكذا كانت عبارة العلامة. ثم أعوز وظاهره اختصاص هذه المحتملات الثبوتية بما إذا طرأ تعذر المثل بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل من أول الأمر، فهناك تعين دفع القيمة بعد أتت الاحتمالات قيمة يوم التلف. وكذلك عن جامع المقاصد، وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمته يوم التلف. ولعل هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول أغاثي، من قال لعل؟ يعني دليل. ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات، لأن من أول أمر كان عاجز فلم يكلف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا لم يكلف بالمثل تعين مطالبته بالقيمة، فلم يأتي البحث إذن والاحتمالات المتعددة. ويمكن أن يخدش فيه في هذا الدليل بأن التم، هذا هنا بدأ في الجواب الحلي قبل النقض، هذا الحل، بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره استدامة، فكما أنه لا يشترط في البقاء أيضا لا يشترط في الحدوث. تمام أو غير واضح؟ يعني بقاء كما قلنا، كما لا يشترط في استقرار المثل استدامة على ما اعترف به نفس المحقق المذكور الكركي مع طرو التعذر بعد التلف. والشاهد هو هذا، أنه لم يفصله، لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض. قالوا تشتغل الذمة بالمثل المقترض سواء تعذر من أول الأمر أو تعذر استمرارا وبقاءا. وبالجملة، هذا الذي قلنا بكلمة أخرى، بالجملة هو قال، نحن قلنا بكلمة أخرى، فاشتغال الذمة بالمثل، دقق، إن قيد بالتمكن، إذا اشترطنا اشتغال الذمة بالمثل بالتمكن من المثل لزم الحكم بارتفاع بطرو التعذر، كما أنه يرتفع المثل في الحدوث يرتفع أيضا في البقاء. وإن لم نشترط التمكن في البقاء أيضا لم نشترطه في الحدوث، وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر. تمام، هذا كل الجواب الحلي قبل النقض. الآن قفز المصنف، قفز للدليل الثاني قبل أن يكمل مناقشته للدليل الأول، فقفز إلا أن يقول هذا الدليل الثاني. مولا ما جئنا بشيء من جيبنا، إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن، هذا أدلة المثل، وإن لم يكن مشروطا به عقلا لكن ظاهرة في التمكن العرفي، يعني فتكون منصرفة إلى فرض التمكن من أول الأمر، أما مع التعذر فلا تعم صورة العاجز. خب، هذه المقدمة الثانية. إن قلت قلت نعم، إن قلت إذن أي فرق بين التعذر الابتدائي والطارئ؟ إن قلت هكذا قلت نعم، إذا طرأ العاجز تعذر الطارئ فلا دليل على سقوط المثل، المثل كانت الذمة مشتغلة به من أول الأمر لتمكنها، فإذا تعذر بعد ذلك لا دليل على انقلاب المثل إلى قيمة، تبقى الذمة مشتغلة إما للإطلاق أو للإثم. استصحاب ما صرح، لكن هذا مرامة وانقلاب قيمية. خب الآن جاء إلى الجواب النقضي، وقد يقال على إما أن نقول الإطلاق ثابت في الفرضين، إذا شككنا أجرينا الاستصحاب. وقد يقال هذا الجواب النقضي على الدليل الأول، وقد يقال على المحقق المذكور إن اللازم مما ذكره من كلامه وهو اشتراط التمكن أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، ولا أظن أحدا يلتزم. يعني لو بعد ما تعثر المثل جاء يوم الدفع ووجد المثل، أن يقال أنه لا يلزم على ضامن دفع المثل حتى لو وجد، لأن خلاص مع التعذر اشتغلت الذمة بالقيمة ولا يلتزم ولا أظن، ما أظن، وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا لكنه في المقام يغني من الحق أشياء. ولا أظن أحدا، لأنه في مقام المناقشة، ولا أظن أحدا يلتزم. وفيه تأمل، وجه التأمل، كما قال اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 490، وذلك قال اليزدي وذلك وجه التأمل لإمكان كون الانقلاب مادامية، مادامية كون الانقلاب مادامية، مادامية يعني متى تنقلب الذمة إلى المثل، تنقلب الذمة من المثل إلى القيمة ما دام التعذر، وأما إذا عاد المثل ووجد رجعت الذمة مشتغلة بالمثل فلا يرد هذا النقض. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. النقطة السادسة، النقطة السادسة يا موالينا، بيها إن شاء الله، فيها وقت، فيها بركة. مولانا
نقطة بحر وقت
النقطة، على الأقل نبدأ نفتتح النقطة السادسة، وهي ما هو المراد من إعواز المثل، ما المراد من الإعواز والتعذر للمثل؟ ذكر المصنف أربعة احتمالات. شيخ إبراهيم، ذكر المصنف أربعة احتمالات للإعواز والتعذر للمثل. الاحتمال الأول ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة، وهو أن المراد من الإعواز عدم وجود المثل في البلد وما حواله وما حوله، كما لو لم توجد الحنطة في قم وأطراف قم فهنا يقال تعذر المثل، ولو كان موجودا في مشهد أو سبزوار خوف. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك، وهو أن المراد من الإعواز والتعذر عدم وجود المثل في البلد الذي ينقل منه عادة إلى بلد البيع السلمي، بيع السلمي، فإذا لم يوجد المثل في هذا البلد حينئذ يعتبر متعذرا، كما في بيع السلم لو باع البائع حنطة وقبض الثمن من المشتري فهنا يكون البيع بيعا سلميا ويلزم البائع بدفع الحنطة سواء كانت موجودة في بلد البيع أو حتى في غير بلد البيع، لكن حدد ذلك بما لم تكن فيه مشقة، فكل بلد لا يلزم من ذهاب البائع إليه مشقة فيلزمه تحصيل مثل منه. فالذي ذكر في بيع السلم يأتي في محل الكلام، فيقال كل بلد لا يلزم من تحصيل المثل منه مشقة يلزم تحصيل المثل، فليس المناط على البلد وما حوله، بل المناط على عدم وجود مشقة من تحصيل المثل. إذا لم يوجد مشقة يلزمه، سواء كان في نفس البلد أو أوسع من البلد. الاحتمال الثالث، ما ذهب إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أن المناط على التعذر والإعواز العرف، فمتى ما صدق عرفا التعذر انتقل الذمة من المثل إلى القيمة، ولو كان المثل موجود في البلد لكنه بعيد، بحيث يقال عرفا متعذر أو نادر، لا يوجد إلا عند شخص أو شخصين، فيقال متعذر. إذن المسألة عرفية. الاحتمال الرابع، وأسألك الدعاء، ما ذهب إليه المصنف وهو أن المناط في التعذر والإعواز هو عدم القدرة العقلية على تحصيل المثل، فإذا عجز الضامن من تحصيل المثل عقلا حينئذ تعذر، وأما لو أمكن ولو بالذهاب إلى خراسان يلزمه تحصيل المثل من هناك. احتمالات أربعة، تحقيقها يأتي غداة غد، والحمد لله رب العالمين.